أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يقول الله سبحانه وتعالى إنه نثر لنا في هذا الكون الذي خلقه آيات يعني دلائل باهرة تدل على وجود الصانع وتدل على حكمته وعلى وحدانيته وعلى صفات الألوهية التي فيه. من هذه الآيات والدلائل الليل والنهار والشمس والقمر، هذه كلها من الآيات يعني البراهين والدلائل الساطعة الدالة على وجود الصانع ووجود الحكيم. الليل والنهار، ما معنى كلمة الليل والنهار؟ الليل والنهار هما شريحتان ينقسم إليهما الزمن. الزمن هو هذا العمر الذي نتمتع به والذي يشعر به كل منا. فالزمن قسمه الله عز وجل لمصلحة الإنسان إلى قسمين، إلى ليل ونهار. جعل الليل مناخا للراحة والسكون والهجوع والطمأنينة، نعم، وجعل النهار مناخا للحركة والمعيشة والذهاب والإياب والقيام بالأعمال. وهكذا قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا من فضل ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لو كان الزمن كله على نسق واحد ما استطعنا أن نعلم عدد الأزمنة التي تمر بنا، يعني كيف تقسم زمن على أي أساس؟ ما هي الوحدة الزمنية التي تعدها في حياتك؟ ولا شيء. فكان من عظيم حكمة الله عز وجل أن قسم الزمن إلى سنوات، وقسم السنة إلى أشهر، وقسم الأشهر إلى أيام وليالي، وفرق بين اليوم والليلة كما تلاحظون. ثم إن الله عز وجل يطيل الليل على حساب النهار في الشتاء، ويطيل النهار على حساب الليل في الصيف أيضا لمصلحة الإنسان. هذه آية باهرة. كذلك من آيات الله الشمس والقمر، يعني من دلائل حكمة الله ورحمة الله الشمس التي تبث الحياة في كل ما حولها، في كل ما يمتد إليه شعاعها. ولذلك يقولون عن الشمس أم الطاقات، يعني كل الطاقات الموجودة متفرعة عن الشمس. فهي فعلا آية باهرة وغريبة وعجيبة، ولولا الشمس ما استقامت للإنسان حياة إطلاقا. كذلكم القمر، فلعل في الناس من يؤخذ ويندهش بهذه المظاهر، هذه الآيات الشمس القمر، ويقف عندها ولا يواصل طريقه للوصول إلى خالقها، فيسجد ويعبد من هذه الصور. يؤخذ بالنجوم بالمجرات بالشمس بالقمر بالمخلوقات بالأزمنة فيعبدها من دون الله عز وجل. وهذا غباء، هذا غباء كبير جدا. المطلوب من الإنسان يعني إذا رأى يعني صورة جميلة في المرآة أن لا يسجد للمرآة، أن يبحث عن المكان الذي تكمن فيه هذه الصورة ويتبع الأصل. إذا الإنسان نظر إلى حوض من الماء فرأى صورة جميلة ورأى مناظر جميلة، ممكن أن يهوي في هذا الماء والحوض فيختنق، لأنه رأسا بده يصل لهذا المنظر الجميل. يختنق، هذا مجنون، هذا مغفل، بده يرفع رأسه ويشوف منين عم يجي هالمنظر يلحق الأصل. فكذلك في الكون آيات باهرات من إبداع الخالق، منها هي كثيرة، منها الليل النهار الشمس القمر، إذا الإنسان وقف أمامها يدهش لها ويؤخذ بها وربما عبدها من دون الله. كما الآن ممكن ناس كثير، في ناس بيعبدوا حيوانات، بيعبدوا أبقار، بيعبدوا النار، النار بيشوفوها فعلا شغلة آية من آيات الله عز وجل، يعبدون صور مظاهر. لكن هذا من أبرز مظاهر الحمق، أنت شممت رائحة لحكمة الخالق عز وجل فحبست نفسك عند هذه الرائحة ولم تواصل لتصل إلى الإله الذي هو مصدر هذه الحكمة ومصدر هذه الرحمة ومصدر هذا الخلق ومصدر هذا الإبداع. فربنا عز وجل يقول هنالك آيات في الكون قد تؤخذون بها فتقفون عندها وتحبسون أنفسكم لها ومن ثم تعبدونها من دون الله. إياكم تجاوزوها، ثم تجاوزوها لتصلوا إلى المعين، والمعين هو من؟ هو الإله الصانع الخالق المبدع. نعم، هذا معنى قوله عز وجل نعم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من للتبعيض، في آيات كثيرة. ثم إن الله عز وجل ينهانا أن نسجد، والسجود رمز العبادة يعني أن نعبد. نهانا الله عز وجل أن نعبد هذه الصور هذه المظاهر. فكنت عم تعبد صنعة رب العالمين، اعبد الصانع، ليش عم تعبد المصنوع؟ وكل شيء هكذا. الإنسان الذي يؤخذ بجمال الطبيعة مفروض به أن يتجاوز جمال الطبيعة إلى من أبدع هذا الجمال. وغبي ذاك الذي يقف أمام صور ما يسمى بالطبيعة وما فيؤخذ بها ويطرب لها وينظر إلى الزهرة أو الوردة أو الرياحين أو نحو ذلك، ثم يحبس نفسه في أقطار هذا المنظر. هذا يعني أشنع أنواع الغباء. طيب اسأل نفسك، هذا الجمال من أبدعه؟ من أين نشأ؟ من أين نشأ؟ والغريب أنه هالغباء ما بيلحق الإنسان إلا فيما يتعلق بالعلاقة التي بين الصانع والمصنوع، وهو الباري عز وجل، بين الخالق وبين مخلوقاته. أما العلاقة بين المخلوق والمخلوق ما حدا بيعاني من هالغباء. لما الإنسان بيدخل على معرض لفنان من الفنانين نعم، وهو ممن يهوى هذه الفنون إن كانت تشكيلية ولا غيرها، يقف أمام هذه اللوحات، أثناء نظره إلى هذه اللوحات كلما تجاوز لوحة إلى أخرى إلى أخرى ازداد إعجابا بمن؟ بالفنان. بالفنان هو عم يمشي كل ما له عم يزداد إعجاب بهذا الفنان. لما بيخرج بيصير بيتحدث عن هذا الفنان ومين هو وين عايش وشو شكله وبيتعشقه. طيب ليش أنت بهالحالة عقلك معك تنتقل من الصنعة إلى الصانع وهو عبد، ولا تنتقل من المصنوع اللي هو الفنان نفسه مصنوع إلى الصانع الذي هو الله عز وجل؟ نعم، فالإنسان مثل المسافر بمر هو أثناء سفره باستراحات، بينزل بها الاستراحة، بيأكل بيشرب بيستريح، بيمرق بمناظر هيك بيتمتع فيها، لكن بيتم ماشي هيك لحتى يصل للغاية اللي هو متجه إليها. هذه الاستراحات اللي عن يمين الطريق ويساره بتفيده، موجودة مشان لحتى ينبسط ويروق ويشوفها، لكن ما بيحبس حاله عندها. الإنسان اللي عم يعيش في رحلة العمر مثل المسافر. ربنا عز وجل متعنا بجمال، بصور، بأشياء يتمتع وتتمتع بها العين، وشي بيتمتع فيها الأذن، وشي بيتمتع فيها الأنف والذوق، كله ما في مانع أنه نتمتع منه. لكن وأنت تتمتع بهذا تذكر الغاية التي أنت تسير إليها، تذكر الهدف، تذكر آخر الرحلة. نعم. أما الغبي، ما في بالعالم واحد بيكون مسافر بمر على استراحة من الاستراحات هيك مبهرجة مزوقة كتير كتير، منزل بيطلع يمين شمال بيتاخد فيها بيقوم ينسى، بينسى حاله انه مسافر، بيعود بيستنى هنيك بكون القافلة راحت وانقطع عن الطريق. ما في حدا، ما في بالعالم واحد غبي بهذا الشكل. لكن هنالك من هو أغبى من هذا، هو الإنسان الذي يعيش في رحلة عمره ويحبس نفسه بالممرات والاستراحات وما الشمس. شو الشمس؟ الشمس من صنعة رب العالمين، القمر، الليل، النهار، الزهور، الرياحين، الجمال، إن كان جمال الصور، إن كان جمال الوجوه، إن كان جمال الطبيعة، كله ينبغي أن يشدنا إلى الله، إلى البارئ عز وجل. هذه نصيحة ربنا لنا. واسجدوا لله، يعني اعبدوا الإله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طبعا ما في واحد يقول لا أنا لا أعبد الله، لا أعبد الصانع. ثم قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال فإن استكبروا، ضمير راجع لكل واحد يتيه عن هذه النصيحة، كل واحد في كل عصر. ما قال فإن لم يعلموا، فإن جهلوا، ما في واحد بجهل هالحقيقة، لكن في مين يستكبر، تلك هي المصيبة. ودائما نقولها ونكررها، الحاجز الذي يحجز العبد عن الرب هو الاستكبار، ولا شيء غير الاستكبار. ما في الجهل له دواء، التقصير له دواء، كل شيء له دواء، لكن الاستكبار لا دواء له. ومنبع الاستكبار من؟ إبليس الذي طرده استكباره عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن استكبروا، على كل هنالك من لا يستكبر، فالذين عند ربك، لاحظوا هذه العندية، عند ربك ما في أحلى منها، ينسبنا الله عز وجل إلى ذاته، ولا نزال نحن في دار الدنيا، لا نزال في دار الدنيا، يعني لم نرحل إلى الله بعد. ومع ذلك ماذا يقول؟ فالذين عند ربك، أي صلتهم ممدودة مشتدة واصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي ليست عندية مكان. الباري عز وجل ما في عنده شيء بعيد وشيء قريب، لكنها عندية رحمة، عندية لطف، عندية إكرام. نعم. فالذين عند ربك، أي الذين امتدت صلتهم الوثقى بالله عز وجل، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الكون لا يفتر عن تسبيح الله، لا يفتر عن حمد الله، لا يفتر عن الإعلان عن معنى عبودية كل شيء لله سبحانه وتعالى. المستكبر لا بيقدم ولا بيأخر. شو هو المستكبر؟ عبارة عن جرثومة تمر في ما هي هذا الكون. كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح بحمد الله. بيقول لك الحجر بيسبح ليش؟ له عقل. وسيلة تسبيح الإنسان عقله، وخلق الله للجمادات وسيلة تسبيح أخرى غير العقل. العقل لك وسيلتك، لكن النباتات لها وسيلتها، الجماد له وسيلته، الحيوانات أيضا لها وسيلتها، الجزع الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري كان له عقل، لكنه لا يحتاج إلى عقلك أبدا. لما أبعد الجزع عن المكان الذي كان يستند إليه رسول الله ونصب له في مكان ذلك المنبر وخطب أول خطبة والجزع بعيد، سمع كل من في المسجد حنينا للجزع كصوت الناقة العشراء، أي الحامل التي أوشكت أن تضع مولودها، ونزل المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الجذع حتى سكن، ثم أمر أن يدفن ذلك الجذع تحت منبره. نعم. ورحم الله الموصيري الذي يقول: ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء وسلوه وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء. نعم، كل شيء يسبح بحمد الله، حتى الكافر كبرياؤه حجبته عن الله، لكن كل خلية من خلاياه تسبح الله، كل عضو من أعضائه يسبح الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا واستجب دعاءنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.